بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، وتركيزنا على معين النظير الزواج المسيحي كما قصده الله في الكتاب المقدس. ما زلنا في قضية آدم وحواء، وإزاي الخطية شوهت العلاقة بينهم وشوهت شكل الجواز الجميل اللي ربنا قصده. شوفنا آدم بيقول المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. في موقفين للرجالة من الستات ومن زوجتهم. راجل دايما متهم مراته، وراجل دايما شايف مراته هدية. اللي شايف مراته هدية من ربنا وبيشكر ربنا عليها يحتملها لو أخطأت، ويعذرها لو أخطأت، ويستر على أخطائها، ويتدخل عشان يعلمها ويساعدها. الراجل التاني بيغسل إيديه، يتهرب من المسؤولية بأنه يقول هي غلط. طبعا التوجه التاني ده، فتصوروا حواء سمع جوزها بيقول الست اللي انت اديتهاني هي السبب. طب مهما كانت بتحب جوزها، هي قلبها بيقفل منه لأنه بيطلعها غلطانة. هي غلطانة صحيح، بس عن ضعف. أي واحد فينا بيضعف، كانت تنتصر أن جوزها في لحظة ضعفها يقف معاها يستر عليها، لكن هو بيغسل ايديه يعني عاوز يطلع هو صح. هنا في دور بيحصل جوه الست، انها بتنزعج جدا من انها بتلاقي الزوج بدل الراجل المسؤول، الراجل الهراب اللي عاوز يطلع بريء وخلاص. المرأة التي جعلتها معي كانت المفروض يا آدم تقول له أشكرك يا رب على الزوجة دي، وإن أخطأت ساعدني أصلح أنا، لكن هي اللي خلتني أكل. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ هنا حواء تعلمت من آدم، بس تعلمت حتى غلط. بما أن آدم بيرمي التهمة على حواء، حواء ترمي التهمة على اللي بعدها. ما واضح أن ده بقى منهج بشري للمخطئين، أن كل واحد يدور يطلع حد تاني متهم. وعلى فكرة في بيوتنا بتطلع بطريقة سيئة جدا. الراجل يزعق في مراته، مراته ساعات ما تعرفش تزعق او ما تعرفش ترد عليه، فتزعق في العيال، فتبقى هي الحياة بتدمر اطفالها وبتطلعهم هم سبب المشاكل، لانها تعبانة من جوزها، ولان جوزها مش زوج مثالي بيحتوي اخطأ. فهنا حواء عملت ايه؟ قالت المرأة الحية غرتني فاكلت. كل واحد بيبتدئ بفاعل اخر غير نفسه، مع ان الطبيعي ان كل واحد يقول انا مخطئ. اللي مش طبيعي وده اللي حاصل انه يدور على فاعل اخر. ادم شاف حواء هي الفاعل، وحواء شافت الحية هي الفاعل. طبعا ربنا حزين على هذا الوضع اللي مفهوش اعتراف بالخطأ. الجواز المسيحي احبائي يحتاج ان الواحد يقعد ويقول انا بغلط كزوج في كذا وكذا، والزوجة تقول انا غلطانة في حق جوزي. واحد اثنين ثلاثة، لو كل واحد شاف أخطاؤه سهل البيت يتصلح. لو كل واحد بيرمي أخطاؤه على اللي حواليه البيت مش هيتصلح. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم، من جميع وحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كلكم عارفين أن دي نبوة عن تجسد المسيح له المجد الآتي، الذي هو نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. لكن افتكروا كمان أضع عداوة بينك وبين المرأة. بناتنا المسيحيين بينكم وبين الشيطان طار، لأنه الشيطان يعني شوه صورتكم الحلوة. بدل ما تبقوا بنات ربنا اخترتوا سكة غلط. تعالوا ننتقم لنفسنا ونرجع بنات ربنا، وتبقى العداوة احنا بنخزي الشيطان او بنقومه، لانه الكتاب بيقول ابليس عدوكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين في الايمان. هنا في عداوة بين كل زوجة وبين الشيطان. خليك خايف على بيتك، الشيطان متربص ببيتك عاوز يخربه، عاوز يكرهك في جوزك، عاوز يشككك في جوزك، عاوز يقلب عليك البيت ده. البيت ده هدية من ربنا، جوزك ده هدية من ربنا مهما كانت عيوبه. حاسبي في عداوة بينك وبين مش جوزك، عداوة بينك وبين الشيطان. نفس الكلام للزوج، العداوة مش بينك وبين حواء، العداوة بينك وبين الحية. للأسف كتير قوي من الأزواج والزوجات بيعادوا بعض، مش عارفين يحبوا بعض، لكن العداوة الحقيقية مش بينكم، العداوة بين كل واحد فيكم وبين الشيطان، العدو الخير، عدو البشرية الحقيقي. لما تلاقي مراتك بتغلط ما تاخدهاش على كرامتك، اعرف ان الشيطان خلاها تغضب، اكره الشيطان لكن ما تكرهش مراتك. لما تلاقي جوزك بيغلط بصي للشيطان اللي وراه اللي كعبله عشان يضيعه ويهلكه، ما تزقيش في اتجاه هلاك جوزك، بالعكس قاوم الشيطان واستردي جوزك من ايده ورجعيه للملكوت تاني. أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك، ربنا يسوع سحق رأس الحية وأنت تسحقين عقبه، يعني الحية ما زالت تسحق العقب، يعني كل اللي هيعيش على الأرض بفكر أرضي الشيطان هيسحق. كل زوج وزوجة مخهم في الدنيا زيادة وشهواتهم الجسدية هي أساس ارتباطهم أطمعهم الأرضية هي كل مشغولياتهم، دول في العقب، يعني ايه؟ الشيطان هيسحق العقب. لكن اللي متشبهين بالمسيح الشيطان تحت رجليهم. وقال للمرأة تكسيرا أكسر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. هنا التأديب اللي حصل لحواء بسبب الخطية، أصبح في أتعاب حبل، بمعنى هي يسري عليها ما يسري على كل الخلائق، اكسروا واسمروا واملأوا الأرض وتسلطوا. إذن هي واخدة نعمة الإنجاب، ربنا لم يحرم حواء من نعمة الحبل والولادة بسبب الخطية، لكن فهمها أنه الموضوع ده هيبقى فيه ألم، هيبقى فيه تعب. وكل الزوجات على قد ما مشتاقين يبقى عندهم عيال، على قد ما بيخافوا من لحظة الولادة أو عارفين وجعها، لأنه ده بيفكرهم إن هم خرجوا برا الخط، إنه ما تشبهوش بالمسيح اللي كان عاوزهم يتمسكوا بالوصية. فأصبح هنا في خوف داخل المرأة من الوجع اللي مستنيها. الخوف ده موجود في زوجتك، أرجوك كزوج ساعدها تتخطى الخوف. للأسف في أزواج ما لهمش أي دور إيجابي في مخاوف الزوجة. البنت زي ما سماها القديس بطرس أو الزوجة كالإناء الأضعف. مراتك إناء سهل الكسر، لما يكون عندك حاجة شوية ممكن تتكسر بتشيلها بحرص. شيل مراتك بحرص، لما تلاقيها خايفة أو ضعيفة اسندها مستكمل عليها. أصبح عندها قلق على المستقبل، خوف من الولادة، خوف من مسؤولية الأطفال، مش قادرة تتخيل صعوبة اللحظة دي. فأنت فين بقى يا آدم؟ بالوجع تلدين أولادك وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. الزوجة عندها اشتياق لجوزها، وهنا رسالة أخرى للأزواج، خليكوا فاهمين أنه زوجتكم بتشتاق لكم. أنت يتغذي هذا الشوق وتحافظ على أشواق متبادلة بينك وبين عروستك، يا إما تقفل قلبها وتسد نفسها بطريقتك. الاشتياق من الزوجة إلى جوزها ده اشتياق مقدس، ده ما هواش شيء مزعج، ما هواش ذل، يعني أن الزوجة تشتاق لجوزها. لكن لو لقت جوزها دايما عنيف وجاف وأناني، هذا الاشتياق يتبخر تماما وتبقى هي بتهرب منه مش بتشتاق له. ودي مشكلة في زواجات كتير، انه بسبب قسوة الزوج او جفاؤه الزوجة الاشتياقات الطبيعية دي بتروح منها. وهو يسود عليك، يعني لازم نرجع الشكل الطبيعي ان الرجل هو كاهن الأسرة او المسؤول الاول، لكن والسيادة هنا سيادة المسؤول مش سيادة المتسلط. ربنا يسوع وهو رأس البشرية رجل البشرية، جاي يغسل رجلين تلاميذه، جاي يشيل خطايانا أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، لأنه الرجل بتاعنا. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك. ودي أكتر أخطاء آدم، أنه إدى ودنه لمراته على حساب ربنا. كل الرجالة ريحوا زوجاتكم، اسمعوا لهم، مفيش أدنى مشكلة أنك تقول حاضر لمراتك، ده لا يقلل رجولتك إلا فيما يخص الله وما يخص مسؤوليتك. لكن كونك تريح مراتك ده ما يصغركش، لكن كونك ترضيها على حساب الوصية ده يضيعك مش يصغرك. بس سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيت قائلا لا تأكل منها، ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. أصبح التعب أو الوجع جديد على قاموس البشرية. احنا ما كناش نسمع قبل إصحاح ثلاثة سيرة وجع ولا تعب ولا ألم ولا أي شيء من النوع ده. آدم وحواء اتخلقوا يتهنوا بالجنة، سعداء بربنا، سعداء بالخليقة، أكل ببلاش، مفيش أي صدام مع الطبيعة ولا الحيوانات، كل حاجة سهلة. إذن إحنا اللي جبنا التعب لنفسنا. التعب هو نتاج خطايانا، والوجع اللي في حياتنا هو نتاج حالة السقوط اللي إحنا عايشين فيها. وعشان كده عارفين إن السماء ما فيهاش تعب ولا وجع ولا ألم، لأنه خلاص هتبقى الخطية راحت لحالها والحياة انتهت للأبد، وإحنا تحررنا تماما من حال السقوط. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. يبقى العقوبة ممثلة في مشقة الولادة والتربية طبعا ضمنيا، ومشقة الاحتياج غير المشبع من الزوجة لزوجها، وفي الناحية الثانية مشقة العمل، مشقات الحياة كلها، تعب الشغل والعرق والمجهود، وفي الآخر النهاية أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. طيب بالنسبة لزوجين عايشين في الدنيا، محكوم عليهم دلوقتي هذا الحكم المرتبط بخطايانا كلنا. طب نعمل ايه؟ الدور الطبيعي بقى، وده اللي عمله آدم وحواء بعد كده ضمنيا، آدم يشيل مع زوجته التعب بتاعها إن كان في التربية أو في الولادة، ويسد احتياجاتها على قد ما يقدر، اشتياقاتها. وحواء تشيل مع آدم تعبه وعرقه، وتبقى دايما بتخدمه لأنه راجع من شغله تعبان ومقدرة جدا تعبه. عندنا أزمة في بيوت مسيحية للأسف كتير، أنه كل واحد مركز مع نفسه ومش شايف الطرف التاني بيتعب. الزوج طول النهار يقول ما أنا بتعب في الشغل عشان أجيب لكم فلوس، وعاوز يرجع بيته ينام ومش عاوز يعمل ولا حاجة. والزوجة بتقول له ما أنا طول النهار مع العيال وتعبانة، وبعضهم بيشتغل كمان، وهو مش شايف كده. الأفضل جدا والحل الحقيقي أنك كرجل تبقى مقدر جدا دور مراتك في البيت، مسؤوليات البيت، مسؤوليات الولاد، مسؤوليات صيانة هذا الأسرة، وانت تبقي مقدرة جدا تعب جوزك بره وجهته وعرقه. التقدير المتبادل يخلينا نتخطى نقائص كتير قوي. ما ترجعش تلاقي الأكل مش جاهز تقول أنا برجع تعبان، ما تفكرش في نفسك، فكر إن هي كمان تعبانة، وهي كمان اليوم طويل عليها، وراها أدوار كتيرة، مش قاعدة نايمة يعني. فهنا اخرج بره نفسك وحب مراتك وشاركها تعبها، وانت خرجي بره نفسك وقدري تعب جوزك وحاولي تريحي على قد ما تقدري. كأنه هذا التعب علاج لحالة آدم وحواء. ليه؟ آدم وحواء الاتنين وقعوا في حتة أنانية. حواء بتبرأ نفسها وآدم بيبرأ نفسه، وكل واحد بيقول يلا نفسي كده، الجواز باظ. لأن الجواز مبني على أنه كل واحد داب في التاني، كل واحد مشغول بالتاني. لما تيجي مشقة أو تعب يشيلوها سوا، هنا يرجعوا تاني يخافوا على بعض ويحبوا بعض ويشيلوا بعض، فكده ترجع تاني المفاهيم اللي قصدها ربنا. إذن البعض بيشوف أن ده عقاب فقط، إنما الحقيقة هو عقاب وتأديب وأيضا تهذيب. ليه؟ يا حواء ربنا بيعالجك بالتعب ده والمشقة دي عشان تبتدي تنسي نفسك شوية وتسمعي كلام جوزك وتقدري تعبه. وانت يا آدم ربنا عمل الظروف دي عشان ترجع تحس بمراتك أم ولادك اللي بتتعب وانت عاوز تشيل معاها تعبها. وكلكم كأزواج وزوجات بالذات اللي ربنا اداهم يعني عمر طويل في الزواج عارفين انه اكتر اللحظات اللي فيها التصاق الزوجين هي اللحظات اللي فيها وجع وتعب، وان الايام الصعبة بتخليكوا ماسكين ايدين بعض اكتر من اي وقت، انما الايام السهلة بتخلي الارتباط بين الزوجين ارتباط سطحي. الناس اللي بتضحك وبتتفسح على طول دول مش اسعد زوجين، مش اكتر زوجين مرتبطين ببعض. انما الزوجين اللي عندهم حمل تقيل وامراض ومشاكل وهموم وضيقات دول زوجين مرتبطين ببعض جدا. فالتعب والالم والصليب بيزود الحب والارتباط مش بينقص الحب والارتباط، وده اللي ربنا سمح به في هذا العالم الجديد اللي بدأ بالخطيه. يعني هنا الخطيه دخلت على يد ادم وحواء وربنا بريء من الحته دي. الخطيه صناعه مشتركه بين الشيطان والانسان، ربنا سمح بيها من اجل حريه الانسان. وربنا كرجل البشريه من ناحيه الرمزيه المجازيه كمسؤول عن الانسان تعهد الانسان، تعهدنا بخلاصه، مش قاعد يلوم ادم وحواء وقال لهم ما اعرفكوش. انا عاوز اقول كأن المسيح له المجد أظهر لآدم الصورة المثالية للمفروض كان يبقى عليه. عاوز يقول له يا آدم شوف أنا بعمل إيه بقى، أنا مش قعدت أقول أنتوا ما تستهلوش الحب اللي أنا حبيتكم، يلا روحوا لحالكم مش عاوزكم، أنا هعمل آدم وحواء جداد يعجبوني. هنا المسيح له المجد كعريس مثالي أظهر للبشرية الرجولة الحقيقية، أنا مسؤول عن اللي عملته برضه، أنا مش هسيبكم في غلطكم، أنا هتبنى مشكلتكم، أنا هدبر خلاصكم، لأن الموضوع يخصني، لأني أنا مش هطلقكم يا آدم وحواء، أنا خلاص اخترتكم وهتبقوا عروستي كبشرية، وبالتالي أنا هكمل دوري معاكم للأبد. فهنا يقول الكتاب دعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي، وصنع الرب الإله لآدم وامرأتي أقمصة من جلد وألبسهما. يعني حاجة جميلة ومخجلة للإنسان إن ربنا وهو حزين على اللي حصل، إنما حزنه ده ما خلهوش ما يعملش دوره الإيجابي إنه سطر على آدم وحواء بأقمصة من جلد وألبسهما. يا ترى أنت بتستر على مراتك لما بتغلط، ولا بتتريق عليها قدام أهلها، ولا قدام أهلك، ولا قدام ولادها؟ بتستر عليها في لحظة ضعف لأنها كانت تعبانة ما قدرتش تعمل دورها، ولا بتتنضر بأخطائها؟ هنا ربنا يسوع سطر على آدم وحواء بالرغم أنه هو أكتر واحد مجروح من خطأهم، لكن الرجولة اللي ربنا بيطالبنا بيها كرجال أو كأزواج فيها الستر، فيها المسؤولية. صنع الرب الإله أقمصة من جلد وألبسهما وخلاهم برضو مع بعض. وقال الرب الإله هو ده الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. هنا حاجة على هامش الموضوع، بعض الأباء قالوا معنى جميل قوي، ربنا مرضاش أن آدم وحواء يأكلوا من شجرة الحياة، مش زيادة انتقام ولا عقاب، لا، لو كانوا من شجرة الحياة الحالة الجديدة اللي دخلوا فيها دي حالة الفساد، حالة عدم الحب، هيستمروا فيها على طول. فمنعهم من شجرة الحياة عشان العيشة دي لازم لها موتة عشان نبتدي عيشة أخرى نضيفة. الحياة اللي تشوهت دي أحسن نخلص منها بالموت، والموت هنا عطية، عشان نبدأ حياة أبدية خالية من الفساد كلها حب بجد. فربنا مرضاش إن هم يأكلوا من شجرة الحياة لألا يستمر في حالة السقوط إلى الأبد. وشجرة الحياة دي رمز جسد ربنا ودمه، رمز للمسيح نفسه. احنا النهاردة في العهد الجديد بناكل شجرة الحياة لأننا عنينا على الحياة الأبدية الخالية من الخطية واللي كلها حب. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منه. الخروج من الجنة ده معنى مهم، بمعنى الجواز جنة لو مبني على حب بجد، لو كل عريس بيحب مراته بجد حب مسيحي، في مسؤولية، في رجولة، في شهامة، في احتواء، في اتضاع، في بذل، في تفاهم، في حوار، جنة. لو كل زوجة بتحب جوزها زي ما ربنا قصد، في خضوع، في احترام، في إكرام، في تسليم للزوج، في وحدة حقيقية وتفاهم، الجواز جنة. لكن الناس بتطلع بره الجنة لما تبقى أنانية. جنة الجواز بتنتهي بالأنانية، بالكبرياء، بالفردية، بالاستقلالية، بأفكار الحية، الجواز بيخرب. أحبائي ما زلت بقول الجواز جنة. الأباء تجاسروا وقالوا اللي يعرف الزواج المسيحي يعود إلى طعم جنة عدن. يعني إيه؟ يعني اللي يتزوج في ربنا ويبقى إيد ربنا مبارك جوازه ومتفاهم جدا مع مراته ومشي بعيد عن الحية يتذوق طعم آدم وحواء لغاية آخر إصحاح 2، ملوش دعوة بإصحاح 3. يعني إيه؟ هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي. يبقى سعيد بمراته، شايفة هدية من ربنا، متفاهمين جدا، عايشين في نقاوة الأطفال ومستمتعين بالحب الإلهي والحب الزيجي. لكن الخطية بتكسر الحب الإلهي وبتكسر الحب الزيجي. يا ترى أنتوا عاوزين تعيشوا في الجنة ولا تطلعوا برا الجنة؟ ما زال الجواز اللي بتقدمه الكنيسة جنة من الحب الحقيقي، بس تبع المعاني والمفاهيم اللي قصدها ربنا، مش المعاني والمفاهيم اللي دخلتها الحياة. الجواز اللي أساسه شجرة الحياة، يا ترى مهتمين بالتناول بانتظام؟ سعداء تتغذوا على كلمة ربنا؟ المسيح المثالي له المجد قدام عينيكم بتقلدوه ولا بتقلدوا أهل الدنيا؟ بتفكروا في مفاهيم من الأعظم؟ مين اللي يمشي كلامه؟ مين اللي هيعمل اللي في دماغه؟ مين اللي هيغلب التاني في حجته؟ مين اللي عاوز يقول أنا صاحب القرار؟ هنا نطلع بره الجنة ونبدأ رحلة العذاب على الأرض، وتلاقوا ناس تقول يا ريتنا ما اتجوزنا. أخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قاين. تعبير الجميل قوي اللي قاله الكتاب عن لقاء الأجساد بين الزوج وزوجته سماه عرفة. عرف آدم حواء امرأته فحبلت. كلمة يعرف دي معناها راقي جدا، لأن ما فيش حتى أي فعل آخر اختاروا الإنجيل يعبر عن العلاقة الخاصة دي، لأنه تمام المعرفة يكمل بالاتحاد. بمعنى الموضوع مش معلومات، معرفتك لمراتك دي مش شوية معلومات عن زوجتك، لا، معرفتك لمراتك تكمن في انك انت حبيتها زي ما هي وقابلها زي ما هي، تشتاق لها زي ما هي، ومفيش حد تاني شغلك غيرها، وبالتالي سرك معاها وسرها معاك. ولما يبقى هذا التفاهم على هذا المستوى الراقي يحق ليكم تلتصقوا ببعض، ويبقى في ثمرة جميلة نتاج هذا الاتحاد او نتاج المعرفة دي. فكلمة عرفة دي معناها انت فاهم مراتك قبل ما تحب انك يعني تعيش معاها حياة جسدية. للأسف في ازواج كتير قوي بيتعاملوا مع زوجاتهم هم مش فاهمين زوجاتهم، مش حاسين باحتياجها النفسي، متلززين بحاجة جسدية ومهملين جدا لاحتياجاتها النفسية. انت مش عارفها كويس، انت حاسس ان مراتك متضايقة ولا ما جاش في بالك، انت عارف انها خايفة ولا دي ما تفرقش معاك، انت محترم نقطة ضعفها انها مثلا عايلة هم حاجة معينة، ولا انت الكلام ده بالنسبة لك كلام صغير. لو عرفت مراتك صح ستتمتع بلقاء جسدي داخل الزواج نقي ومفرح. لكن لما تبقى المعرفة معرفة نظرية ويبقى فيها أنانية، تبقى انت عارف نفسك بس مش عارف، تبقى انت يعني الشهوة هنا شهوة أنانية مش شهوة حب، في فرق كبير قوي بين لقاء زيجي مبني على العطاء وبين لقاء جنسي مبني على الأنانية. فرق ضخم بين واحد بيدي حياته للطرف الآخر وبين واحد بياكل الطرف الآخر، فرق كبير قوي. فهنا المعرفة معناها عطاء متبادل، والعطاء المتبادل ده يبدأ بحوار ويبدأ بحنان ويبدأ بتشجيع وبتفاهم وبشركة مقدسة مع ربنا، ثم يكمل يعني باللقاء الجسدي اللي ربنا ممكن يطلع منه ثمرة حياة جديدة زي طفل جديد يعيش معاكم. إذن المعاني اللي شفناها أنه بالرغم من السقوط والخطية اللي برجلت الجواز وشوهت جماله، لسه الأصل لربنا قصده، لسه الصورة ما تلغتش. ربنا قصد بالعلاقة أنها تكون مفرحة وأنها تكون مثمرة، بس مبنية على معرفة حقيقية فيها حب واحترام، مش معرفة نظرية فيها أنانية. لسه هنشوف قصص كتير عن الزواج لعلنا نصلح ما في بيوتنا من خلل. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.